نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. قد تكلمنا في المرة الماضية عن مشكلة الإنسان الكبرى، فرأينا أن مشكلة الإنسان الكبرى ليست هي المرض والجهل والفقر وما شاكل ذلك، بل أن هذه كلها هي نتائج ذلك المرض الخطير الذي هو مشكلة الإنسان الكبرى، وهو الخطيئة. والخطيئة هي الذنب، هي أن نعمل شيئا لا يرضي الله. وقد وقع الجنس البشري كله في هذه المشكلة الكبرى، إذ يقول الكتاب المقدس أنه لا فرق، إذ الجميع قد أخطأوا. جميع الناس قد ارتكبوا ذنبا، البعض ارتكبوا ذنوبا قليلة، والبعض الآخر ارتكب ذنوبا كثيرة، إلا أن الجميع قد أذنبوا. هذه شهادة الله سبحانه وتعالى في كتابه المقدس، إذ يخبرنا أن أبوينا الأولين آدم وحواء أخطأوا، وأنه بهذا دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة جاء الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. ويخبرنا أن أجرة الخطيئة هي الموت، هي الموت الجسدي والموت الروحي والموت الأبدي. ونحن جميعا نعرف ما هو الموت الجسدي، إذ نراه حولنا في كل يوم. أما الموت الروحي فمعناه عدم الشركة مع الله، أي أن الإنسان يحيا بحسب أفكاره هو، وليست فيه حياة الله تعمل في قلبه ومشاعره وتقوده في الطريق. والموت الأبدي هو العذاب في جهنم النار. هذه هي النتائج الوبيلة التي أتت بها الخطيئة على الجنس البشري. وقلنا في المرة الماضية أن حتى رجال الله الأتقياء مثل داود النبي وإشعياء النبي وبولس الرسول وغيرهم شهدوا أنهم أيضا خطاة، بل إن بولس الرسول سمى نفسه أول الخطاة. وسألناك في المرة الماضية أيها المستمع العزيز، ماذا تقول أنت عن نفسك؟ أتدعي أنك لم تذنب، أم تعترف بأنك قد ارتكبت خطأ ولو مرارا قليلة في حياتك، ربما بالفكر أو بالعمل أو بالقول؟ لأن الله لا يرى فقط ما نعمله، بل هو يعرف أفكارنا ومشاعرنا، يعرف أفكار القلب ونياته. لذلك يقول داود النبي في المزمور 139: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد. قال له أيضا: ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ يا عزيزي، إن الله يعرف كل شيء عنا، هو يفحص القلوب والأفكار، وليس هناك شيء مخفيا عنه. فإن كان الله يعرف أفكارك وأميالك ويرى أعمالك ويعرف كل شيء عنك، فما الفائدة من أن ننكر أننا أخطأنا؟ إن الأفضل لنا أن نعترف بخطأنا. ولكن سألنا سؤالا في المرة الماضية، وسنجيبه بعون الله في هذه المرة. والسؤال هو: هل هناك حل لهذه المشكلة؟ هل هناك علاج لهذا الداء؟ هل هناك شفاء من هذا المرض؟ أم لا بد على الإنسان أن يطرح في جهنم النار؟ قد وعدتك في المرة الماضية أيها المستمع العزيز أن أجيب على هذا السؤال، كما أريد أن أذكرك أيضا أنني في المرة الماضية قلت لك أنك إن كتبت لي وطلبت الكتيب الصغير الذي يسمى الحل لمشكلتك، فإنني بكل سرور سأرسله لك، إن لم تؤجل في الكتابة، لأن الكمية التي عندنا هي محدودة. والآن، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ إن الله سبحانه وتعالى إله قدوس، لا يستهين بأمر الخطيئة، وهو الذي قال أن أجرة الخطيئة هي الموت، كما قلنا الموت الجسدي والروحي والأبدي، فلا بد أن يتمم ما قاله. لكن قد تقول لي: ألا يمكن للأعمال الخيرية ومراعاة الفرائض الدينية أن تخلص الإنسان من هذا الموقف الفظيع؟ إذن دعني أسألك أيها العزيز، هل يمكن للأعمال الخيرية أن تجعل القاتل غير قاتل، أو أن تجعل الزاني شريفا، أو أن تجعل اللص رجلا أمينا؟ إن الإنسان الذي يسرق هو لص مهما فعل بعد ذلك، والذي يقتل هو قاتل مجرم مهما أعطى بعد ذلك من أمواله للفقراء. وكذلك فالإنسان الذي يخطئ ضد الله هو خاطئ مهما فعل. إذن لا يمكن لأعمالنا أن تخلصنا من هذا الموقف الخطير. لذلك يقول الإنجيل المقدس أنه بأعمال الشريعة لا يمكن لأي إنسان أن يتبرر أمام الله. فالأعمال الخيرية ومراعاة الفرائض الدينية كل هذه قد تكون حسنة في ذاتها، إلا أنها لا تحصل للإنسان على غفران لذنوبه. ولكن شكرا لله، لأن الكتاب المقدس يقدم لنا العلاج الإلهي لمشكلة الإنسان، وفي هذا العلاج الإلهي نرى قداسة الله وبغضه للخطيئة، ونرى محبته ورحمته للإنسان الخاطئ، للإنسان الذي يعترف بذنبه ويطلب الغفران ويقبل بالإيمان ما يقدمه الله له من حل لمشكلته الكبرى. فلنسمع معا يا صديقي المستمع ما يقوله الكتاب المقدس بهذا الخصوص. يقول أن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا. إن المسيح قد جاء من السماء لهذا الغرض، لكي يخلص الإنسان. كان لا يمكن لإنسان آخر أن يموت بديلا عنا، لأن كل إنسان كان لابد عليه أن يحمل نتيجة خطيئته هو. أما المسيح فهو القدوس البار الذي لم يعمل خطية، الذي يقول عنه الكتاب المقدس أنه بلا عيب ولا لوم، أنه لم يرتكب ذنبا ولا وزرا، بل كان قدوسا برا بلا خطيئة، لم يعرف خطيئة ولا وجد في فمه مكر. ولا شك أنك تعرف يا صديقي العزيز أن المسيح ليس إنسانا عاديا مثلنا، فالإنسان العادي لا يولد من عذراء، وأما السيد المسيح فقد ولد من العذراء مريم. قال عنه النبي إشعياء قبل ولادته 700 سنة: العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، وكلمة عمانوئيل معناها بالعبرية الله معنا. وكذلك يخبرنا الإنجيل المقدس أن الملاك جبرائيل ظهر إلى مريم وقال لها: ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. وكلمة يسوع تعني أن الرب يخلص. وقال الملاك أيضا ليوسف خطيبها حين كانت حبلى: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. أيها المستمع العزيز، هذا الكلام قرأته لك من الإنجيل المقدس، وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي ليس فيه تحريف ولا تبديل، معصوم من الخطأ. إذا نرى أن الله عز وجل في نعمته ورحمته العظيمة أرسل الرب يسوع المسيح ليكون مخلصا، لأنه لم يكن هناك حل آخر لمشكلتنا الكبرى، مشكلة الخطيئة. والمسيح مات بديلا عنا لكي يحمل عقاب خطايانا. هل تعلم يا صديقي العزيز أن النبي إشعياء تكلم عن هذا قبل مجيء المسيح ب700 سنة؟ وإذ كان إشعياء نبيا عرفه الرب أن كثيرين من الناس لن يصدقوا هذا الكلام، لذلك قال إشعياء: من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب؟ وابتدأ يتكلم عن السيد المسيح، فقال عنه أن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وقال عنه أيضا أنه مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجروحه شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. هذه هي الحقيقة أيها المستمع العزيز، فالجنس البشري كان كخراف ضالة، لذلك قال: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. لكن اسمع يا صديقي ما يقوله النبي بعد ذلك مباشرة، وذلك قبل مجيء المسيح ب700 سنة. يقول: الرب وضع عليه إثم جميعنا، وقال عنه أيضا أنه يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. أتعرف إذن لماذا مات السيد المسيح؟ لكي يحمل خطايانا. هو لم يمت لأن الناس انتصروا عليه، هو لم يمت مهزوما، بل قال عن نفسه أنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. إن معظم القادة السياسيين والاجتماعيين والدينيين يضحون بالناس في سبيل مبادئهم أو أغراضهم، أما السيد المسيح له المجد فضحى بنفسه لا بالناس. قال عن نفسه أنه جاء لا ليخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ولذلك قال عنه الرسول بطرس: ليس بأحد غيره الخلاص. ونحن سنتابع هذه الدراسة في المرة القادمة بإذن الله، إذ نقدم لك أيها المستمع العزيز حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. فليكن الله معك ويباركك.